الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقا، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، وأن الله عز وجل اختص نبيه صلى الله عليه وسلم به. أما هذا فعلى القول الصحيح، وأما الأول فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الإمام مسلم: أتدرون ما الكوثر؟ هو حوض وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث الحوض في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منها حديث جندب: أنا فرطكم على الحوض، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ورده شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا، حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن حوضك ما بين إله وأذرح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ذر رضي الله عنه أو جندب في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أدود الناس أضرب بعصاي حتى يرفض أهل اليمن. وهكذا حديث أسماء، حديث أم سلمة، وأحاديث كثيرة في الباب. وأحاديث الحوض متواترة، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ولبقي بن مخلد رحمه الله جزء في أحاديث الحوض. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن الذين رووا أحاديث الحوض فوق 80 صحابي، ولا يمنع ذلك أن تكون أحاديثهم فوق 100، لأن بعض الصحابة له حديثان في الباب. ومن الإيمان بالحوض الإيمان أنه موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بري على حوضي. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني لأنظر إلى حوضي الآن. والحديث الصحيح. ومن الأيمان بالحوض أن زواياه سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسيرة شهر وزواياه سواء. وعدد آنيته كنجوم السماء. ومن ورده شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. ويطرد من الحوض طائفتان: الطائفة الأولى أما الكفار فمعلوم، نحن نتكلم عن من يظهر الإسلام. الطائفة الأولى المبتدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذاد أناس عن حوضي فيقول: ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وفي حديث حذيفة وأبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض، وأن ماءه أحلى من العسل باللبن، وأبيض من الثلج، وذكر أنه يذاد أناس عن حوضه فيناديهم فيقول: ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. ويذكر أهل العلم ممن يطرد عن الحوض بعض العصاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وكعب بن عجرة كلاهما عند أحمد: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقد أنكر الحوض قديما، وكان ممن أنكره عبيد الله بن زياد، وكان إذا جاءه الرجل يحدثه عن الحوض يرد حديثه، حتى جاء أنس بن مالك رضي الله عنه فسأله عن الحوض فقال: ما كنت أظن أن أحدا ينكر الحوض، وقد تركت عجائز المدينة وإحداهن تقول في سجودها: اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يطرقها بعضهم: لو قدر أن من شرب من الحوض دخل النار فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يظمأ بعدها أبدا، قيل يعذب بما دون العطش. والله أعلم، يذكرونها وإنما ذكرناها لذكرها. والمسألة الأخيرة في هذا الباب: ما هو الترتيب بين الحوض والصراط والميزان؟ لأنه جاء حديث عن أنس عند الترمذي وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله أين أطلبك يوم القيامة؟ قال: أطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. والصراط معلوم أنه من آخر ما يتعلق بيوم القيامة، إذ أن الناس إذا مروا عليه المؤمنون إلى الجنة والكفار يتقادعون في النار تقادعا. فكان الجواب أن الحديث لم يدل على ترتيب، وإنما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المواطن التي سيجده فيها، وإلا فأول هذه الأمور الحوض. يخرج الناس عطاشا من قبورهم فيتوجهون إلى طلب الشراب. ومما يذكر هنا مسألة: هل لكل نبي حوض؟ هذه المسألة قد طرقها أهل العلم، والحديث فيها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حوض، ولكنه من حديث الحسن البصري عنه. ثم أيضا قد أعل بالإرسال، وأنه من مراسيل الحسن البصري، ومراسيله من أضعف المراسيل، فنبقى على الخصوصية. وهذا الذي يظهر من صنيع المصنفين بل والخطباء، يقول أحدهم: صاحب الحوض والشفاعة، ويقول أحدهم: وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود، إشعارا أنهم يرون أن الحوض من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وأيضا مما نؤمن به الشفاعة، والشفاعة من الشفع، ضم الشيء إلى الشيء. وقد جاءت في القرآن مثبتة ومنفية، فأما المنفية فما كانت للكفار، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك من الأدلة. وأما الثابتة فما تضمنت شروطا، يذكر بعضهم شرطين ويذكر بعضهم ثلاثة، ولا تعارض بين القول. وهذه الشروط: إذن الله عز وجل للشافع، قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني: رضا الله عز وجل عن الشافع، أن يكون الشافع مرضي عند الله، الثالث رضا الله عز وجل عن المشفوع له. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن الشفاعات المنفية أيضا الشفاعة المطلوبة من الأصنام والأنداد كما بينها ربنا عز وجل في كتابه الكريم، فإن عباد الأصنام والأنداد والأوثان إنما عبدوها لتشفع لهم عند الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون بل لله الشفاعة جميعا. وقد قطع الله عز وجل عن أصحاب القبور كل من تعلق بالقبور، فأخبر أن الذين يدعونهم لا يملكون شيء، ولم يتخذهم الله عز وجل ظهرا ولا هم شركاء في الملك. بقيت الشفاعة، أخبر أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والشفاعة شفاعات، أما الشفاعة الأولى فهي الشفاعة العظمى، وهي التي تسمى بالمقام المحمود. وقد غلط من سمى المقام المحمود بأنه الجلوس على العرش، هذا من الغلط. أولا، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في ذلك، بل ولا عن الصحابة. ثانيا، أن الذي ورد عن الصحابة في تفسير المقام المحمود هو الشفاعة، كما في حديث جابر عند الإمام مسلم أن يزيد الفقير في جمع من الخوارج قريب 200 كانوا قد عزموا على الحج ثم الخروج على الناس لإنكار المنكر زعموا، فحضروا مجلسا لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، فجعل يحدث عن الجهنميين وعن إخراج قوم من النار بعد أن يدخلوها، فقالوا: فما تقول في قول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وذكروا لها هذه الأدلة التي يستدل بها منكر الشفاعة، فقال لهم: أما سمعتم بالمقام المحمود الذي ابعثه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم حدثهم بحديث الشفاعة فتابوا كلهم إلا واحد. فالشاهد أن الصحابة فسروا المقام المحمود بالشفاعة، وهي الشفاعة العظمى المتفق عليها بين أهل الملة. الشفاعة العظمى يثبتها حتى الخوارج والمعتزلة ومن إليهم. وهذه الشفاعة تكون في فصل القضاء بين العباد، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهكذا جاء عن غيره عن أبي هريرة وأبي سعيد وجمع من الصحابة رضي الله عليهم، أن الناس يموجون موجة فيشتد عليهم الحال فيقولون: ألا تستشفعون إلى ربكم؟ فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يأتي بعذر، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ويسجد لله عز وجل ويثني عليه بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الحين لا يعلمها الآن، ثم يقال الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: ربي أمتي أمتي. الحديث من هنا مختصر، الحديث بعد قوله أمتي أمتي مختصر، لأن الحديث لم يتطرق إلى إثبات الشفاعة العظمى، وإنما دخل مباشرة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: السبب لذلك أن الشفاعة التي هي المقام المحمود معلومة عند الناس، والتي ينكرها الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة في أصحاب الكبائر، فلهذا جعل الصحابي رضوان الله عليه يحدث الناس عن الشفاعة في أهل الكبائر. في حديث أنس قال: فأقول: ربي أمتي أمتي، فيحد لي حدا فيقول: أخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجهم، ثم يقال: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجهم، ومن كان في قلبه مثقال ماذا خردل من إيمان؟ قال فأخرجهم. الحديث بل في الرابعة قال الحسن البصري أما حدثكم بالرابعة؟ قالوا وما هي يا أبا سعيد؟ قال لقد حدثني قبل 20 سنة وهو جميع أي جامع لنفسه وذهنه. قال أن في الرابعة فيقول الله عز وجل ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الحديث بمعنى سقناه لكم. الشفاعة الثانية التي ينكرها الخوارج والمعتزلة ويجادلون عنها بشدة الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل لقد وضعوا لها حديثا ليس في الكتب وليس له أصل، وهو ليست شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، مع أن الحديث الثابت عند الترمذي وغيره، وخرج طرقه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتاب الشفاعة ضمن حديث 50، قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وجاء عن غير أنس رضي الله عنهم جميعا. وأيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح المسند وهو عند أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلدلالة النصوص على وجوب أخذ خبر النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه، وأما السنة فهي كثيرة متواترة كما ترى، وأما الإجماع فهو قائم على ذلك إجماع أهل السنة. ومن الشفاعات الخاصة هذه شفاعة عامة. الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الأولى الشفاعة العظمى، الثاني الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، كما في حديث أبي سعيد قال العباس يا رسول الله ماذا غنيت عن عمك؟ قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي فتح باب الجنة، قال كما في حديث أنس صحيح مسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وأما الشفاعة في أهل الكبائر فهي عامة، يشفع المؤمنون، قبل ذلك يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، ثم يتفضل الله عز وجل على من شاء من خلقه. جاء في بعض الروايات من شاء من خلقه أي من المؤمنين، جاء في بعض الروايات ويشفع أرحم الراحمين أو بمعنى هذا القول، فاستشكل بعضهم كلمة يشفع كيف يشفع إلى نفسه، والشفاعة إنما تكون بين اثنين، فيقال ليس هذا المعنى المتبادر إذا ثبتت هذه اللفظة، وهي أظنها في الصحيح، أظنها في الصحيح، فعلى ثبوتها ليس هناك ما يستنكر، فإن الحديث جاء على السياقة يشفع كذا ويشفع كذا ويشفع كذا، ثم قال الراوي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حق الله يشفع إلى نفسه كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وهكذا من الشفاعات التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في دخول قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع لعكاشة بن محصن كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه اللهم اجعله منهم، جاء في بعض الروايات اللهم اجعله منهم، فهذه شفاعة منه صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعة أيضا المذكورة الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، وهذه لا ينكرها الخوارج المعتزلة، هذه مما يثبتونها وأكثر ما ينازعون في الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الذهبي رحمه الله تعالى كتابا في الشفاعة، وهكذا من أجمع ما رأينا كتاب شيخنا بن رحمه الله تعالى في الشفاعة. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لكن هنا مسألة، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم، ما هو هذا الميثاق؟ فقال جمهورهم بأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقال غيرهم من بعض المحققين بأن الله عز وجل أخرج بني آدم كأمثال الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهذا القول نصره بعض المحققين، والقول الأول نصره ابن القيم رحمه الله تعالى ونقله عنه مقرا وناصرا ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. والذي يظهر والله أعلم باختصار أن الصحيح في المسألة أن الله أخرج ذرية آدم وأخذ عليهم العهد والميثاق، هذا يدل عليه ظاهر القرآن، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ويدل عليه أحاديث في الباب مثل حديث عمر، وهكذا جاء عن غيره إن الله أخرجهم كأمثال الذر فوضعهم في كفه أو في يمينه ثم قال لهم كذا، الحديث معناه. وابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر المسألة بطولها قال ومع ذلك، بمعنى كلامه ومعنى ذلك فقد جاءت أحاديث وآثار قد لا تدفع، أو بمعنى هذا الكلام أنها مسألة ثابتة. ثم أيضا رأينا ما يدل على القول بها ما أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للمشرك يوم القيامة يا ابن آدم لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ قال نعم يا رب. قال لقد طلبت منك أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك فأبيت إلا الشرك. هذا حديث يدل على هذا العهد والميثاق. الذين أنكروا يعني أن العهد والميثاق كان على الذرية قالوا هذا يتعارض مع الأدلة، كيف أنتم الآن تثبتون التأثيم على الناس بمجرد العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم؟ وهذا لا نقوله ولا يقوله من يرى هذا القول، وإنما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب مذكرة بهذا العهد والميثاق، مذكرة بهذا العهد والميثاق، لم يجعل الله عز وجل، لم يؤاخذ الله عز وجل الناس بما أخذ عليهم في العهد السابق والميثاق السابق، وإنما أخذهم بردهم لما ذكرهم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم. مع ذلك هذه مسألة الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، لكن رأيت أن هذا القول هو أقرب من القول بأن المراد بالعهد والميثاق هو الفطرة فحسب، والله أعلم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.